اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لماذا البشر لا يتلقى العلوم من رب العزة؟ هل ربنا بخيل فيمنعنا عن علمه؟ أم نحن الذين حجبنا أنفسنا ولم نهيئ أنفسنا لكي نستفيد من العلم الذي يفيضه الرب؟ الشمس تشرق، لكن الذي حجب نفسه عن أشعتها لا يستفيد منها. الآن في بلادنا مثلا في العراق وفي لبنان وفي إيران حسب معلوماتي، مشكلة الناس، كثير من الناس عندهم مشكلة فيتامين دي 3 اللي هو من أعظم الفيتامينات فوائد الجسم، وهذا الفيتنام يعطي من أشعة الشمس، لكن الناس ما يتعرضون للشمس، يخافون. العلم كذلك، ربنا أراد البشر أن تكون له الكرامة وأن يستفيد العلم بنفسه ويهيئ نفسه للعلم. القرآن لا كتاب بعده، مهيمن على كل الكتب. وإذا البشرية تتقدم ملايين السنين تجد القرآن دائما وأبدا أمامها، لا ريب في ذلك. خلال فترة 14 قرن البشرية تقدموا، ولكن القرآن تقدم عليهم أيضا. لكن أين مشكلتنا مع القرآن؟ لماذا نحن لا نستوعب آياته؟ أولا، نحن حينما ننظر إلى القرآن لا نعرف ما هو. هذا كتاب قرآن، وأكو كتاب آخر يمه، الفيزياء، والآخر الكيمياء، والآخر الرياضيات. إحنا نقول هذا كتاب وهذا كتاب وهذا كتاب. لا يا أخي، ليس الأمر كذلك. القرآن من الرب خالق السماوات والأرض، لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. أقول لك فكرة في القرآن يمكن أنت ما مستوعبها وصعب عليك تستوعبها، ما في مشكلة. أنا أكتب لك رسالة أدرسها بالبريد أو بالنت، يوم تستقبل الرسالة وتقراها أنا مو يمك. يمك؟ لا، أنا غائب. لكن القرآن حينما ينزل، أنزل علينا نحن البشر، الله معه، الله حي، الله قريب. وأكثر من هذا، في القرآن نفسه حي، هذا جسد القرآن. روح القرآن تنزل الملائكة والروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ذاك الروح. رجال اصعد إلى أن تصل إلى الروح، يعني تجاوز الكلمات وتجاوز الحروف وتجاوز الظاهر، وأوصل نفسك إلى روح القرآن الكريم.
وهذه هي مهمتنا. وكيف نحصل؟ أولا نعرف من الذي أنزل القرآن. في كثير من الآيات القرآنية عادة في مفتتح السور القرآنية ربنا سبحانه وتعالى يربط بين القرآن وبين من أنزله وهو الله سبحانه وتعالى. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، يعني دائما هناك علاقة وصلة. لأن إذا ما تعرف ربك شلون تعرف قرآنه؟ وإذا أنت ما وصلت إلى مستوى الإيمان بالله ذاك المستوى الأسمى كيف تستفيد من كتابه؟ ما تستفيد. هذه نقطة جد مهمة ولازم ننتبه. لذلك جاء في الحديث فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، كفضل الله على خلقه. وأكثر من هذا أقول لك، حينما تقرأ القرآن إذا رأيت نفسك في محضر الرب في رحاب الإله تتلقى مباشرة من عنده النور بهذا الأسلوب قراءة القرآن، قرآن ينفعك. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. عادة المؤمنون كانوا يقرؤون القرآن في الأسحار حينما تهدأ نفوسهم وتهدأ الأصوات والبشر يتلقى النور من القرآن. هذا واحد. الشيء الثاني، في قراءتك للقرآن لا تخلط نفسك، لا تفسر الآيات على هواك. الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. زيغ يعني انحراف، انحراف عن الله. يعني حين تلقي القرآن، حينما تقرأ القرآن حاول أن تخلي نفسك من أي علاقة بأي شيء أو أي شخص أو أي علاقة أخرى، وهكذا تتلقى الوحي الإلهي. ثالثا، لا تخلي القرآن جزء منه تأخذه والجزء الثاني تتركه. الذين اتخذوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين. عظيم يعني شنو؟ يعني مقسى، يأخذ بعض الكتاب ويترك بعضه، اللي يأخذه اللي على هواه ويتركه اللي يريده، يعني يريد يغيره. يعني تفضل عندك لا سمح الله وعكة صحية، راح الدكتور وعطاك وصفة، قلت أنا دكتور هذا اللي يعجبني من هذه الوصفة أخذها واللي ما يعجبني ما يأخذ. شو يقول لك الدكتور؟ يقول المرض هم يعجبه يبقى بجسمك، يعجبه يطلع كيفه. ما يصير. القرآن كل لا يتجزأ. والرابع، والآن حينما تقرأ الآيات القرآنية اعرف بأن القرآن وحي من الله، ومن دون أن تتوكل على الله وتتوسل إليه وتطلب منه وتدعوه الوحي ما ينفتح. يعني شايف هناك برامج بها كلمة السر، كلمة السر رمز، إذا ما تعرف الرمز كلمة السر البرنامج ما ينفتح. القرآن بكلمة السر، كلمة السر أن تبدأ تتصل بالله. ربنا في آية مباركة يقول أفلا يتدبرون القرآن، بعدين أم على قلوب أقفارها. إذا قفل على القلب، القلب ما ينفتح، ليش انفتح؟
نقرأ الآيات القرآنية ونحاول أن نتوقف عند كل كلمة كلمة من هذه الآيات العظيمة. أولا ربنا يقول: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. بعدما بين يوم القيامة يوم عظيم ويوم يحشر المجرمون زرقا ونحشر المجرمين زرقا، يوم وخشعت الأصوات للرحمن، يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلى آخره، وعنت الوجوه، في خلاصة الكلمة أنه لا تخاف، لا تخاف من يوم القيامة. شايف؟ إذا أنت عندك امتحان لكن قبل الامتحان درست عدل وكل الموضوعات درختها واستوعبتها، تخاف من الامتحان؟ بالعكس تشتاق، تقول ساعة قبل أروح حتى امتحن وأطلع. بعض الناس يشوف ساعة يقعد بالامتحان، بعضهم ربع ساعة يخلص. يوم القيامة يوم الامتحان الكبير. أنت إذا في الدنيا عندك كل الأعمال الصالحة عندك ما تخاف، ليش تخاف؟ كثير من المؤمنين في اللحظات الأخيرة من حياتهم كانوا مستبشرين، كانوا في شوق، كانوا في حالة عرفانية عظيمة. واحد من أعزتنا وإخواننا الله يرحمه توفى، اسمه الأستاذ السيد رضا القزويني، أخو سماحة آية الله سيد مرتضى القزويني، كان شاعر أهل البيت وكان متدين، فصار عنده مرض خبيث وراح العملية. الدكتور قال العملية قد تنجح بنسبة بسيطة. ابنه قال أنا أقول أبويا هاي العملية إذا ما تسويها توت، وإذا تسويها نسبة النجاح ضعيفة. هو مسوى عملية وتوفى، مو توفى بالعملية، توفى بعدين. ابنه يقول، قال ما يخاف على الله، يعني أنا باشر أسوي عملية يمكن باشر أشوف الإمام علي سلام الله عليه. يقين كان مرتاح مستبشر أنه يسوي عملية ويموت ويلتقي بالإمام علي سلام الله عليه. عند هذه الروح، وكثيرون اللي أنا أعرفهم وسمعت عنهم، كان صديق عندي من زنجان توفي قبل عدة أشهر، ابن أخوه جاب لي فيديو ماله، يقول هذا كان في لحظات الوفاة يتكلم. أنا سمعت الفيديو وشفته يعني سمعه. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، يسلم على أئمة. بعد ما خلص السلام على أئمة صلوات الله وسلامه عليهم، قال كلام بلغتهم التركي، أنا ما أعرف قد إيش إنه قال. قال لهم ترى أنا على خطكم، ما غيرت وما بدلت، وتوفى. هذه الروح الإيمانية المتعالية، هذا ليش؟ لأنه هو يعرف نفسه ما أخطأ. السباك واحد ما يخطأ، لكن واحد يخطأ ومن بعد ذلك يتوب ويعمل عمل الصالحات. ربنا يقول: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم يعني شنو؟ يعني بدل ما يعطوه جزاء إله يعطوه غيره، مثل الدنيا واحد هذا يشتغل يعطوه ذاك الثاني يرتاح، وأما الثاني هذا لا، يقللون من نسبة العطاء، لا يعطوه بالكامل إله ومن دون أي تطفيف وتقليل ولا هضمة. ثم يقول: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. العربية لغة، ولكن اللغة لها معنى، يقول فلان أعرب عن قصده،
أعرب عن نيته. يعني شنو أعرب؟ يعني بيّن العربية سميت العربية عربية لأنها اللغة الأكثر قدرة على التعبير عن الحقائق. في القرآن كذلك وصرفنا فيه من الوعيد، يعني جعلنا في القرآن المزيد من الوعيد أي الإنذار بلغات مختلفة بجهات مختلفة، قصة ثمود وقصة صالح معهم، قصة هود وقومه عاد، وقصة النبي موسى والنبي إبراهيم والأنبياء. وسبحان الله حسب تصوري وربما هذا صحيح أنه كل قصة مذكورة في القرآن الكريم عن نبي من الأنبياء تعكس فتحالة شاذة، يعني فد مرض اجتماعي معين. يعني مثلا إذا دكتور يسولف لك يجيب قصة واحد مات بسكتة دماغية، واحد مات بالسكتة القلبية، واحد مات بالسرطان، واحد مات، جاب قصص كثيرة أنواع مختلفة، بس كل قصة وسوالف أنه إجا وقعد وقتله ما سوي ما سوى، هذن يعني خليك أنت تحصل لك على معلومات كاملة عن كل الأمراض التي يجب أن تتجنبها أسبابها حتى أنت الله يطول عمرك إن شاء الله. وصرفنا في، صرفنا يعني من قصة إلى قصة، من قصة إلى قصة، هذا معنى التصريف حسب الظاهر، لعلهم يتقون. الهدف الأساس أن يحصل الإنسان على ملكة التقوى، على روح التقوى. التقوى يعني هذه الملكة وهذه الروح التي في كل أمر واحد يصير مؤمن صالح، أو يحدث لهم ذكرى. إذا هو متقي يزداد تقوى، إذا هو متقي لا أقل جانب من حياته يصلح بسبب القرآن الكريم. ذكرى يعني يجدد لهم في التذكر. فتعالى الله الملك الحق، هاي كلمة فتعالى الله الملك الحق تأتي قبل قوله ولا تعجل بالقرآن. شنو علاقة؟ لأن القرآن من وين؟ من الله. لا تفكر القرآن من النبي. أو مثلا نفترض، سنفترض واحد يجيني مسألة شرعية يسأل، خصوصا في باب الحقوق الشرعية، يقول ما سقط علينا شوية تخفف علينا، مو يم القصة. يعني هل الإنسان الخطيب يعني هو كلامه مو حجة إلا إذا قال عن حجة، المفتي أيضا كلامه مو حجة إلا إذا عكس أحكام الدين. القرآن حجيته أنه من الله. فتعالى الله الملك الحق. أولا تعالى، تعالى يعني ما من صفة سلبية تتصورها إلا وهي غير موجودة في الرب سبحانه. أي صفة نقص. الملك يعني الملك باعتبار عنده قدرة، عنده ملكوت الأمور بيده. الحق لأن بعض الملوك مو حق، قام على باطل، لذلك قدرته تزول مع زوال ديش القدرة الزائفة التي معتمد عليها. وأنا أستفيد من هاي الكلمة فكرة مهمة، وهي أن القرآن الكريم اللي يعمل بي ويقبل بي ويعلو ويقوى، يرتقي ويقوى، لأن الذي أنزل القرآن هو تعالى، وهو أيضا ملك وقوي. ثم يقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. أنا الشيء اللي أستفيد من هاي الآية، في تفاسير مختلفة لكن اللي أستفيد من هاي الآية، ربنا يقول خلي القرآن كله يكتمل وبعدين لا تأخذ جانب منه، أنت شخصيا لا تتدخل. الكلام هو الرسول إلي وأمثالي، عادة يقول خطابات القرآن للرسول صحيح، لكن القرآن نزل على لغة إياك أعني واسمعي يا جاري. الواحد كان كل ما عنده حشي سلبي على جاري فكان يجي يحكي ويا مرته ويحكي ويا مرته ويتعارك وياها حتى منه حتى الجارة تسمع. فصار مثل إياك أعني إياك أعني يعني لك أحكي واسمعي يا جارة. القرآن إجي خطاب للنبي ولكن حتى إحنا نسمع. ولا تعجل بالقرآن يعني لا تأخذ القرآن بس آية تأخذ تقول يزيد الله يلعنه قال قال ما قال ربك ويل للأولى شربوا بل قال ربك ويل للمصلين. يعني تصور أخذ جزء هو ترك الجزء الثاني. القرآن كل لا يتجسى اللي يريد يأخذ جزء ويترك الجزء يخطأ. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه يعني يصل إليك وحيه بالكامل. قضاء هو نهاية الطريق حسب الظاهر. ثم ماذا؟ وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما يعني تصور أن العلم اللي في القرآن لا يأتيك إلا من الله. صحيح الكلمات. وأنا شخصيا باعتباري أحد خدمة القرآن إذا الله يقبلني كثير من الأحيان الآية أقراها مرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة ما تنفتح علي ما تنفتح. أراجع التفاسير تفاسير كل مفسر فشي حشي بس قد يكون تفسيره صحيح ولكن أنا ما دا أفهمه يعني ما دا أفهم علاقة هذا الكلام بالقرآن. قلت هذا شنو قال جبائي شنو كان ابن عباس شنو قال ما كذا شنو قال هو قالوا عكرمة شنو قال قالوا بمقدار فهمهم. لكن إذا توسلت إلى الله خصوصا بالنبي محمد وأهل بيته قلبي ينفتح القرآن. لما ينفتح أقول شلون أنا ما افتهمت هالقضية هاي شلون هالنقطة هذه واضحة. لكن كأنه كان هناك حجاب حجاب الغفلة عن الرب. فلما ارتفع الحجاب أشرقت شمس المعرفة على القلب. ربنا يقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. هذه فت خطة وفت نقطة مهمة يجب أن نتبعها أنه القرآن كلنا أخذه وبعدين القرآن من أخذه إلا بالتوجه إلى الله. وقل رب زدني علما. تصور واحد من الأتقياء العرفاء العلماء يعني واصل بالعلم والمعرفة إلى درجات عليا هذا عاش فد ألف سنة كل يوم هم ختم القرآن. صدق كل يوم اللي يختم القرآن خلال ألف سنة يحصل على معلومة جديدة على علم جديد. لأن علم القرآن هو علم لا ينفد من كل شيء وربما يصل إلى مستويات الناس يتعجبون هذا شلون وصل له العلم هذا. وقل رب زدني علما. من هذه الآية من هذه الكلمة أيضا أستفيد بصيرة أخرى ولعلها أخيرة في حديثي هذه الليلة. البصيرة أن الإنسان يجب أن لا يأخذ الغرور. ما يصل الغرور يقول أنا أخو افتهمت أنا أفهم قرآن ما أفهم قرآن كتاب الله شلون ما أفهم. يا أخي لا الغرور آفة العلم آفة العلم. تقول أنا افتهمت. واحد من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه اسمه زرارة وهو صحابي جليل اجى عند الإمام سأل سؤال عن الحج الإمام جاوبه قال إذا افترضنا هالشكل أجابه إذا افترضنا هالشكل أجابه إذا افترضنا هالشكل يعني جاب فرضيات مختلفة في الحج الإمام جاوبه فيها كلها. شاف صاحبه قال هذه مسألة هذا أمر أتقناه الحمد لله استوعبناه. الإمام قال لفلان أنت رجل أنت رجل تقي عندك تقوى هالحجم ما يتناسب وياك. قال شلون؟
قال وين وينك وين العلم؟ شوي حصلت علم، لا تقول أتقناه، كأنه هذا يعارض التقوى.
الإنسان ما لازم يكون عنده روح الكبر، وهذا الروح الكبر يخلي الإنسان عادة يبقى في وحل الجهل، جهل جهل، لا ينفتح. هسه واحد قال لك كلام استمع إليه، يقول هذا الطفل ينصحني، هذا الجاهل ينصحني. عمي ربما الله يلقي الحكمة في روح هذا الطفل، في قلب هذا الجاهل، فتح. وبشر عباد الذين يستمعون القول، استمع عدل فيتبعون أحسنه. كان حكيم من حكماء إيران اسمه بودر جمهر الحكيم، معروف هذا تاريخ إيران. يقول قالوا له من أين تعلمت الحكمة؟ قال ممن لا حكمة له. قال شلون هاي يصير؟ قال أنا شفت فد واحد عمل عمل ما عجبني، قلت خو أنا أعمل مثل هذا العمل ما يعجب الآخرين. تعلمت الأدب ممن أساء الأدب، أساء الأدب فعرفت هذا مو حلو فتركته فتعلمت الأدب. يعني حتى أنت يمكن تتعلم من واحد هالشكل. اطلب العلم ولو الصين، هو أهل الصين كانوا كونفوشيوس، كانوا بوذائيين، ما كانوا يعبدون شنو، بس العلم علم. الحكمة درة تأخذها من فم الكلب، كلب كلب، بس كلب إذا جايب درة أنا أخذ الدرة وأغسلها وأخليها بيدي، ما أقول هذا الإجابة كلب. أخذ الحكمة، اترك حالة الغرور وحالة الكبر والأنانية. هذا أيضا استفيد من قوله وقل رب زدني علما. إذا قلنا هذا الكلام المخاطب برسول الله وهو وصل إلى العلم ما لا يمكن لنا أن نتصوره، معناته أن العلم أيضا امتداداته امتدادات عظيمة، ولن يصل الإنسان إلى نهايتها. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.